أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في هذا الفصل، وهو فصل العلة والمعلول، وبعد بيان المقدمة التي ذكرناها صار الكلام إلى التعريف الذي ذكره المصنف، التعريف الأول، وقلنا بأنه التعريف له ولم أجده في كلمات غيره، وأن قلنا بأنه يرد عليه أنه لا يشمل جميع العلل الأربعة، لأنه قال إذا استتبع شيئا آخر فالأول علة والثاني معلول. الاستتباع يعني أنه يطلب منه اتباعه، نعم، في العلة الفاعلية موجودة. وأنا يمكن إذا أردنا أن نوجه يعني ممكن التوجيه حتى يشمل باقي العلل، ولكن لو كان هناك عبارات سهلة تكون شاملة لجميع العلل لا داعي للتكلف من إصلاح تعريف، وبالواقع قد يكون فيه ضيق من بالعبارة. كما أنه بالنسبة إلى التعريف الثاني الذي هو للخواجة نصير الدين رحمة الله عليه، الذي هو فيه شيء من التصرف من المصنف، قال إذا صدر شيء عن شيء إما استقلالا أو بالانضمام فالثاني علة والأول معلول. وقلنا بأنه هذا التعريف أنه إذا صدر عن شيء، إذا صدر شيء عن شيئين، الشيء الأول معلول لأنه هو الصادر، والشيء الثاني هو العلة لأنه الصادر منه. فهنا كلمة الصدور، إذا صدر شيء عن شيء، هذا كلمة الصدور تختص بالعلة الفاعلية، ولا العلة المادية أو العلة الصورية أو العلة الغائية لا يصح ولا يصدق على أنها صدر منها شيء. لم يصدر من العلة المادية أو الصورية أو الغائية شيء، لا يوجد فيها صدور. وكما ذكر ذلك القشجي في شرحه على التجريد، قال هذا التعريف إنما يصدق على العلة الفاعلية إما وحدها. لماذا؟ لأنه وحدها العلة الفاعلية ممكن أن يصدر منها شيء، أو العلة الفاعلية إذا انضم إليها ماذا؟ إحدى العلل الباقية، كأن ينضم إليها الغاية أو كأن ينضم إليها المادة والصورة، فممكن في حال العلة الفاعلية يصدق عليها أنها صدر منها شيء، وإذا انضم إلى العلة الفاعلية إحدى العلل الباقية أو جميعها يمكن أن يقال بأنه صدر شيء عن شيء. لكن إذا أخرجنا العلة الفاعلية وبقيت العلة المادية لا يصدق عليها أنها صدر منها شيء، ولا يصدق أنها صدر من الصورة شيء، ولا يصدق أنه من الغاية صدر منها شيء. هذه يصدق عليها أنه صدر منها شيء فيما لو كانت منضمة إلى العلة الفاعلية، هكذا يقول القشجي في شرحه على التجريد. قال إما وحدها، يعني هذا التعريف إنما يصدق على العلة الفاعلية، إما وحدها أو مأخوذة مع غيرها، ولا يصدق على غيرها من العلل إذ لا صدور عن شيء منها، فإنها غير مؤثرة فلا يصح تقسيم العلة بهذا المعنى إلى الأقسام الأربعة. لماذا لا يصح تقسيم العلة؟ التعريف الذي ذكرته للعلة يشمل العلة الفاعلية، فحينما تأتي وتريد أن تقسمه هو أصلا باقي العلل لا يشملها التعريف، حتى تكون أقساما لذلك المقسم. ما هي العلة؟ أنت قلت بأن العلة إذا صدور شيء عن شيء، صدور شيء عن شيء، إذن هذا العلة لا يصح منك أن تقسمها إلى العلة أن تكون فاعلية، غائية، مادية، صورية، لأنه تلك الثلاثة لا يصدر عنها شيء، فلا تكون أقساما للعلة، لا تكون أقساما للعلة. كذلك بالنسبة إلى المحقق الشريف الجرجاني بيّن هذا الإيراد الذي أورده القوشجي، قال هذا التعريف بظاهره يعني ممكن التكلف لتوجيهه، قال هذا التعريف بظاهره لا يتناول العلة المادية أو الصورية أو الغائية وحدها، كل واحدة لوحدها لا يتناولها. نعم، إذا انضمت إلى العلة الفاعلية ممكن أن يصدق عليها وحدها، إذ لا صدور عنها لأنها غير مؤثرة، يعني لا يصدر منها شيء. ثم بعد ذلك يطرح التعريف الذي نحن ذكرناه فيما سبق، وهو تعريف شامل لكل العلل وبعبارة موجزة. قال فالأولى أن تعرف بالاحتياج، قال العلة ما يحتاج إليه أمر، سواء كان احتياجه إليه بحسب الوجود دون الماهية كالعلل الخارجية، أو بحسبهما يعني الماهية والوجود معا كالعلل الداخلية. يعني أنا بالنتيجة هو عرف العلة بالاحتياج، ما يحتاج إليه شيء، ما يحتاج إليه شيء، بس تارة يحتاج إليه في الماهية وأخرى يحتاج إليه ماذا؟ في الماهية متلبسة مع الوجود. فالاحتياج يصدق على أن المادة يحتاج إليها المعلول، الصورة يحتاج إليها المعلول، ماهية الإنسان، ماهية الإنسان تحتاج إلى شيء، تحتاج إلى مادته وتحتاج إلى صورته. فالمادة بالنسبة إلى الإنسان علة للإنسان، والصورة كذلك علة له. لماذا؟ لأن الإنسان حتى يتحقق هذا المعلول يحتاج إلى المادة وإلى الصورة، فالمادة علة والصورة ماذا؟ علة، كما أنه يحتاج إلى الفاعل والغاية، الفاعل والغاية يعني الموجود للإنسان، الإنسان يحتاج إليه في وجوده حتى يوجد. طبعا هناك في المادة في المادة والصورة أو في الجنس والفص قد نقول بأنه المادة الماهية تحتاج، الماهية تحتاج في الغاية وفي الفاعلية أنه الإنسان بماهيته ووجوده يحتاج إلى فاعل يفعله ويوجده، ويحتاج إلى غاية لذلك الفاعل، أوجد هذا الإنسان لغاية من الغايات، أو كما أردنا أن نمثل بالسرير كما يضربون المثال، فإن المادة فيه الخشب والهيئة هي الصورة، فماهية السرير تحتاج إلى ماذا؟ إلى صورة وإلى مادة وإلى فاعل وهو النجار، وإلى غاية وهي الجلوس، يعني يجلس على ذلك السرير. فهذه العلل الأربعة، السرير حتى يوجد يحتاج إليها جميعا، يحتاج إليها جميعا.
فالاحتياج هو
الاحتياج، يعني إذا احتاج شيء إلى أمر فالشيء معلول والأمر علة، إذا احتاج شيء إلى أمر، ما أريد نقول إلى إذا احتاج في وجوده أو في ما، لا نقول إلى أمر، حتى أنه قد يحتاج إليه في ماهيته قد يحتاج إليه في وجوده. فلذلك قال العلة ما يحتاج إليه أمر، يعني ما يحتاج إليه أمر، الأمر يحتاج، قد تكون الماهية تحتاج، الماهية حتى تتقرر تحتاج إلى أي شيء، تحتاج إلى جزئيها، إلى جزئ حتى تتقرر، وهذا بغض النظر عن الوجود. الماهية المتقررة في مقام العقل، الوجود غير منظور له في ذلك الظرف الذي تتقرر فيه الماهية، لأنه يكون متأخر عروض الوجود للماهية متأخر رتبة عن رتبة التقرر التي تتقرر الماهية بالذهن أو في العقل، فإنه في مقام التقرر لا تحتاج للوجود، ولكن تحتاج إلى أي شيء؟ تحتاج إلى جزئيها، فإذن كلا الجزئين علة للماهية، لذلك قال العلة ما يحتاج إليه أمر، هذا الأمر قد يكون ماهية وقد يكون ماذا؟ قد يكون وجود. طبعا صاحب الشوارق تكلف بتوجيه تعريف الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، فإنه قال طبعا ذكر، قد ذكر ثلاثة أوجه في الشوارق، في الشوارق ذكر ثلاثة أوجه، قال يمكن أن يحمل الصدور الذي مذكور في التعريف، ماذا قلنا إذا صدر شيء عن شيء، قال يمكن أن يحمل الصدور على ما يعم صدور الوجود سواء كان تأثيرا، كما أنه التأثير يكون من الفاعل، أو حملا وبحثا على التأثير، فإن المادة، فإن الغاية تبعث الفاعل على أن يوجد السرير، طلب الجلوس أو رفع العطش يبعث الفاعل إلى أي شيء؟ إلى الشرب، إلى شرب الماء، فكل فعل من الأفعال يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فاعل، ويحتاج إلى غاية، وقد يحتاج إلى مادة وإلى صورة. فهنا يقول أن العلة الغائية صحيح لا يصدر منها شيء، ولكن تبعث على التأثير، فيمكن هذا البعث على التأثير يقال عنه أنه صدور، أو يمكن أن يراد من الصدور التقوم، فإن المادة تقوم الماهية والصورة تقوم، بمعنى صدور التقوم مو صدور التأثير، صدور التأثير من الفاعل، صدور البحث للتأثير وهو الغاية، الغاية تبعث الفاعل على التأثير، صدور البعث للتأثير يصدق على الغاية، وكما أنه صدور التقوم من المادة والصورة أيضا هو صدور، فإذا كان الأمر كذلك فالصدور لا يختص بالفاعل فقط، وإنما يشمل الغاية، لأنها يصدر منها البعث، بعث الفاعل على التأثير، وكذلك الصدور يصدق على أي شيء؟ يصدق على المادة والصورة، لأنها يصدر منها ماذا؟ التقوم، أن المادة والصورة تقوم ماذا؟ تقوم الماهية. هذا أحد التوجيهات الثلاث، ويمكن أن يقال، يقول هذا المفهوم المردد، يعني ماذا؟ يقول إما بالاستقلال أو بالانضمام، هذا المفهوم المردد، أعني ما يصدر عنه أمر إما بالاستقلال أو بالانضمام، يقول صادق على كل من العلل، يصدق على العلل الأربعة. كيف؟ يقول فإنه يصدق مثلا على العلة المادية أنه صدر عنها أمر بانضمام العلل الباقية، إذا انضمت إليها العلل الباقية فإنهم يزق عليها أنها صدر منها أمر، صدر منها لكن بالانضمام، إذا انضمت إلى الفاعل والغاية والصورة.
يقول هذا الكرسي هو
الماد، الخشب صدر منه، الخشب صدر منه السرير، الهيئة صدرت منها السرير، الجلوس وهو الغاية صدر منه السرير، كما أن النجار صدر منه السرير.
الجلوس
شلون
يصدر
منه؟ ها؟ إذا انضم إلى الفاعل. هكذا يريد أن يقول، يريد أن يقول صادق على كل من، فإنه يصدق مثلا على العلة المادية أي يصدر عنها أمر بانضمام العلل الباقية إليها، كما أنه يصدق على الفاعل الغير المستقل ذلك، إلا أن الصدور في الأول يكون باعتبار المنضم للمنضم إليه، باعتبار المنضم يعني باعتبار الغاية أو باعتبار المادة أو باعتبار الصورة للمنضم إليه وهو الفاعل، وفي الثاني باعتبار المنضم إليه، في الثاني باعتبار يعني بالنسبة للفاعل يعني يصدر منه التأثير. وإن كان خلاف الظاهر المتبادر لكن كثيرا ما يتسامح في مثل هذا المقام، يعني يقول إنه هو كان هذا توجيه الواقع متكلف يعني أنه غير ظاهر يعني هذا زين. ثم بعد توجيه ثالث ما لا يحتاج أن نتعرض له، وإلا فالتعريف عليه هذه المؤاخذة، ويمكن الاقتصار على التعريف الذي ذكره الذي ذكره الشريف الجرجاني. ثم بعد ذلك المصنف ماذا قال؟ قال هنا حينما انتهينا من التعريف وما يرد عليه، يريد الآن أن يقسم، يريد أن يقسم العلة. وقبل أن يقسم العلة إلى الأقسام الأربعة ماذا يقول؟ يقول أنه لا يمكن أن تكون العلة نفس المعلول. وأتصور أن هذه المسألة يعني مسألة لا تحتاج إلى تنبيه، لا تحتاج إلى تنبيه، لكن ينبه عليها على كل حال أن العلة لا يمكن أن تكون هي ماذا؟
لا يجوز أن تكون نفس المعلول.
نفس المعلول. طبعا هو ذكر، وكذلك في عبارة العلامة رحمة الله عليه العلامة الحلي في نهج المسترشدين كذلك عبر بهذا التعبير، ولا يمكن أن تكون العلة نفس المعلول. لماذا؟ لماذا؟ قال لأن المؤثر متقدم، لأن المؤثر متقدم ويستحيل أن يتقدم الشيء على نفسه، لأن لا يتقدم الشيء على نفسه. يعني لو كانت العلة نفس المعلول، لو كانت العلة نفس المعلول لابد أن تكون ماذا؟ العلة متقدمة على نفسها، يعني تكون متقدمة وليست متقدمة، ومتأخرة وليست متأخرة، يلزم من اجتماع نقيضين. العلة بما أنها صدر منها المعلول فتكون متقدمة، وبما أنها عين المعلول فهي ليست متقدمة. واضح؟ العلة بما أنها صدر منها المعلول مؤثرة في المعلول فلابد، والمؤثر لابد أن يكون متقدم، وبما أنها عين المعلول
متأخر عن العلة.
هسه ما نعبر متأخر، لا خلينا نعبر بأنها ليس متقدمة حتى يكون نقيض المتقدم. واضح؟ نقول متقدمة وليست متقدمة، ومتأخرة وليست متأخرة، وهو جمع للنقيضين. أما إذا قلنا أنه متأخرة هذا لازم للنقيض وليس هو نفس النقيض، لازم للنقيض وليس التأخر، التقدم والتأخر هذه ليس متناقضين، ليس متناقضين، وإنما التقدم والتأخر بينهما تضاؤف، بينهما تضاؤف. إذا تتذكر هناك حينما ذكرنا أقسام التقابل بين التقدم والتأخر تضاؤف وليس تناقض، وإنما بين التقدم أنها متقدمة وليست متقدمة، هنا ماذا يكون؟ نقيضان. وليست متقدمة يصدق على المتأخر، يصدق عليه لكنه ليس عينه. لذلك قلنا بأن المتأخر هو لازم للنقيض، لازم للنقيض وليس هو نقيض. زين،
لأن الشيء لا يتقدم على نفسه.
هذا هذه المقدمة. إذن إذا كان إذا كانت العلة لا تكون نفس المعلول، الآن يريد أن يقسم، يقول إما تكون جزءه أو خارجة عنه، جزءه أو خارجة عنه، بعدين نفصل. لكن هذا هذا بالنتيجة، هذا تقسيم العلة يعني مطلق العلة. إذا لم تكن نفس المعلول فهي إما جزءه أو خارجة عنه، والجزء قد يكون هذا الجزء الذي يكون المعلول فيه بالقوة، فهو العلة المادية يعني هذا الجزء الداخل، أو يكون المعلول فيه بالفعل هذا الجزء وهو الصورة. صعد قسمين الآن. أو إذا لم يكن نفسا وكان جزءان، والجزء إما بالقوة أو بالفعل أو يكون خارجيا، والخارجي إما لأجله الوجود، يعني العلة تكون خارجية ويكون لأجلها المعلول، يكون لأجلها المعلول يعني السرير لأجل الجلوس.
غاية.
بل هذه غاية خارجة، خارج ليست جزء، ليست جزء. يعني خلي نطبق على المثال حتى يقرب الأفهام. إذا كانت العلة يعني أن الجار ليس هو السرير،
ليس جزء.
هم أبو النجار هم هم مو علة ولا جزء العلة، النجار جزء العلة، لكن العلة التي أوجدت السرير لا يمكن أن تكون عين السرير، إما جزءه، وجزءه ماذا؟ الخشب، الخشب والهيئة، الخشب هو السرير بالقوة، بلي مادة، والهيئة صورته هو السرير بالفعل، بالفعل جزءه، أو خارجة عن السرير وهو ماذا؟ ما لأجله السرير وهو جلوس وهو العلة الغائية، أو فاعل السرير وهو ماذا؟ لا، فاعل الوجود، أما لأجله الوجود غاية، لكن فاعل الوجود هو هذا الفاعل، العلة الفاعلية. الفاعلية والغائية علتان خارجيتان، والصورة والمادة علتان داخلتان. هذا هو التقسيم، واضح إلى هنا؟ هذا تقريبا هذه المسألة الأولى من المسائل التي ذكرها المصنف في هذا الفصل، قد انتهينا منها. قال، نقرأ العبارة، قال: الفصل الثالث في العلة والمعلول، وهما من لواحق الماهية، وفيه مسائل. الأولى أنهما من المع، طبعا بالعنوان احنا ذكرنا المباحث بعد ما نشير إلى شيء، وإنما فقط للعبارة ما ذكرنا المطالب الموجودة في هذه المسألة. قال: إنهما من المعلومات الضرورية، يعني يريد أنه تعريف، لا يحتاجان إلى تعريف، ولكن نحتاج أن ننبه عليه. وطبعا هم ذكرنا هناك ما هو المعيار في البداية، لكن يقال تنبيها: إذا استتبع شيء شيئا آخر فالأول علة والثاني معلول. وبعبارة أخرى، إذا صدر شيء من شيء إما استقلالا أو بانضمام فالثاني علة والأول معلول. ثم العلة لا يجوز أن تكون نفس المعلول، لا تكون نفس المعلول، ولكن قد تكون جزءه أو خارجة عنه. لماذا لا تكون نفس المعلول؟ قال: لأن الشيء لا يتقدم على نفسه، لأنه يلزم منه تناقض تقدم الشيعة على نفسه يلزم أن يكون متقدما وليس متقدم متأخرا وليس متأخرا. وحينئذ إذا كانت العلة ليست هي نفس المعلول فإذا ماذا تكون؟
إما أن تكون
داخلة، إما أن تكون داخلة والمعلول معها بالقوة،
إما أن تكون داخلة،
إما أن تكون داخلة والمعلول داخلة. يعني ماذا؟ يعني الخشب، الخشب في السرير، والسرير مع الخشب يكون بالقوة وليس يكون بالفعل. وهي المادية أو بالفعل، وهي الصورية أو خارجة ومنها الوجود، خارجة ومنها الوجود. يعني ماذا؟ وهي الفاعلية، يعني هذا التأثير والصدور اللي ذكره في التعريف، أو لأجلها الوجود. الفاعلية طبعا ضربنا مثال بالنجار، بالنجار بالنسبة للسرير، أو لأجلها الوجود وهو الجلوس وهي الغائية. هذه بالنسبة إلى المسألة الأولى. ثم المسألة الثانية، طبعا في المسألة الثانية يريد أن يقسم العلة تقسيما آخر، يعني يريد أن يقسم العلة إلى العلة التامة والعلة الناقصة. العلة ما يحتاج إليه أمر، مو إذا استندنا على هذا التعريف للشريف ما يحتاج إليه أمر،
ما يحتاج إليه أمر سواء كان احتياجه
إليه بغض النظر عن الباقي. إذا احتاج أمر فقد يكون هذا الاحتياج يشمل كل ما يوجده، كل ما يحتاج إليه في وجوده حتى يوجد، المقتضي والمانع وعدم المانع والشرط وكل هذا يحتاج، هذه يصدق عليه علة، هذه تكون علة تامة. وقد لا، أنه ما يحتاج إليه فقط الشرط يحتاج إليه المعلول. نحن قبل هو وإن كان بينا هذا بعد، لكن أنا عندي إشكال على أي شيء، إشكال على تقسيم المصنف للعلة، إشكال يعني أنه يقول الفاعل يقسم. كيف الفاعل يقسم؟ كيف الفاعل يقسم؟ العلة تقسم إلى تام ولا ناقص. نعم الفاعل ممكن يكون تام ولا يكون تاما، لكن الفاعل لا يمكن أن يكون الفاعل هو المقسم. لماذا لا يمكن أن يكون الفاعل هو المقسم؟ لأمرين. قال الفاعل، مو العبارة ماذا تقول؟
الفاعلية إما تامة،
يعني العلة الفاعلية
تامة
أو
ناقصة.
أو ناقصة.
ليش ما يكون
مقسم؟ لأن الفاعل جزء العلة، لأن الفاعل قسم من أقسام العلة، فكيف يكون الفاعل قسم ومقسم؟ الفاعل يقسم إلى ماذا؟ إلى تام، الفاعلية تقسم إلى
تامة
وناقصة، والحال أن الفاعل هو أحد أقسام الناقصة. ها؟ هذا نقرأ، خلي أجيب الشاهد على أنه الفاعل ومن العلل الناقصة وليس
أربعة كلهم ينقسم إلى قسمين؟
لا، كل واحدة ناقصة، كل واحدة ناقصة. أقرأ العبارة، لهذه العبارة لصاحب مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار. قال صاحب المطالع: ثم إن العلل الناقصة أربعة: صورية ومادية وفاعلية وغائية.
ولا تامة،
ها؟ مجموعها العلة التامة مجموع هذه الأربعة. فكيف تريد أن تقسم العلة الفاعلية تجعلها مقسم لأي شيء؟ للتامة والناقصة، يعني يكون الشيء قسما ومقسما. هذا لا يصح. زين، والعلامة كذلك. العلامة في إيضاح المقاصد شرحه على حكمة عين القواعد للكاتبي يقول: والناقصة بعض ما يتوقف عليه وجود الشيء. مثل من؟ يقول: كالفاعل والمادة والصورة والغاية، وكل واحد منهما وكل واحد منهما يقال له علة ناقصة. كل واحد من هذه الأربعة يقال له علة ناقصة، لا يجب في وجودها الشيء ولها مدخل في التأثير. فإذن الفاعلية علة ناقصة، كيف تقسم العلة الناقصة إلى علة تامة ولا علة ناقصة؟ الفاعلية علة ناقصة بناء على،
ممكن نقول من هذا الباب أن على الفاعلية يجمع كل العلل؟
لا، ما ممكن أبدا أبدا. هذا تقسيم للشيء إلى نفسه وإلى غيره، أو بتعبير آخر أن القسم هو المقسم والمقسم هو القسم، والقسم باطلة، جزما باطلة. هذا محذور، يعني أن يكون المقسم هو القسم والقسم هو عين المقسم، ومحذور آخر. محذور آخر أيضا ذكره صاحب، هو تقريبا نفس العبارة، لا ذكره صاحب مطالع الأنظار. مطالع الأنظار قبل أن يقول هذه العبارة ثم أن العلة الناقصة، قال كلاما أمامها يقول أن العلة التامة لا يمكن أن تكون موجودة بوجود واحد. العلة التامة لا يمكن أن تكون موجودة بوجود واحد. لا لا، أنت مثلا، إحنا على سبيل المثال، العلة لا يمكن أن تكون موجودة، مثلا على سبيل المثال، نحن حتى يتحقق عندنا المعلول وهو الاحتراق، ها، أحتاج إلى شيء، إلى فاعل وهو النار، واحتاج إلى قابل وهو الورقة، واحتاج إلى المماسة، هذا الشرط، شرط التأثير، واحتاج إلى عدم المانع وهو عدم الحاجز أو عدم الرطوبة في الورقة. هذه جميعا المقتضي والقابل والشرط وعدم المانع، هذه كلها أمر واحد أو أمور متعددة. في الخارج يقول أمور متعددة، نعم في العقل نقول عنها علة واحدة، في العقل نقول علة واحدة، لكن في الخارج ماذا؟ هي متعددة. والفاعل هو ماذا؟ الفاعل في الخارج واحد أو متعدد؟ الفاعل خارج واحد، كيف تقسمه لعلة تامة وإلى علة ناقصة؟ والعلة التامة هي ليست بواحدة، ها؟ فاعل شيء واحد تقسمه لعلة تامة، والعلة التامة هي واحدة وليست بواحدة، ليست بواحدة العلة التامة في الخارج، ليست واحدة وإنما مجموعة أمور. لماذا لا تكون واحدة؟ لأن بعض أجزائها عدم، وهو عدم المانع، والعدم لا يمكن أن يكون جزءا في الشيء الواحد، ها؟ فإذن الفاعل لا يمكن أن يكون هو المقسم. لماذا؟ أولا لأنه قسم، وثانيا لأنه له وحدة، والعلة التامة ليس لها وحدة. واضح؟ فإذن قوله الفاعلية، ها؟ إما الفاعلية إما تامة وإما ناقصة، ليست الفاعلية، العلية إما واحدة إما تامة وإما ناقصة. التامة ماذا؟ قبل أن نذهب نقول لعله حصل عنده اشتباه، لأنه الفاعل قد يكون فاعلا تاما وقد يكون فاعلا ناقصا. لا الفاعل قد يكون تاما وقد يكون ناقصا، يعني أن المعلول في بعض الأحيان لا يحتاج إلى أي شيء، فقط الفاعل، فقط الفاعل، إذا وجد الفاعل فهو فاعل تام الفاعلية، ينوجد المعلول، لا يتوقف على أي شيء آخر. ها؟ بس مثل عندنا مثال، عندنا لو إذا أردنا أن نضرب مثال نقول كالعقل بالنسبة إلى الواجب، العقل الأول بالنسبة إلى الواجب، لا يتوقف على أي شيء يوجده، ها؟ يحتاج إلى شيء آخر؟ الواجب، الواجب فاعل تام، فاعل تام لأي شيء؟ للعقل. أو إذا أردنا أن نمثل بمثال آخر، أنت الآن بالي، أقول لك الآن أوجد صورة إنسان زيد في ذهنك، لا تحتاج إلى أي شيء، تحتاج إلى شيء آخر؟ بالنسبة إلى موجودات الذهن أنت فاعل تام الفاعلية بمجرد الإرادة، ها؟
يعني ما تحتاج إلى
لا تحتاج إلى، يعني أنه هذا المعلول وهو الصورة الذهنية تحتاج إلى فاعل فقط، فقط فقط، ها. وقد تكون غاية، تحتاج إلى غاية، فهنا فاعل تام الفاعلية، الفاعل تام الفاعلية. وقد يكون الفاعل لا يوجد المعلول إلا أن تجتمع باقي الشرائط، كما أنه في النجار حينما يريد أن يوجد السرير، ها، لابد أن تكون مادة وتكون صورة وتكون غاية وتكون شرائط وتكون ارتفاع موانع. فهنا الفاعل ماذا يقال عنه؟ هذا الفاعل ليس تام الفاعلية، الفاعل ليس تام الفاعلية. لماذا؟ لأنه يحتاج كثير من الأمور حتى يصدر عنه المعلول. فهنا المصنف قد حصل عنده اشتباه بين الفاعل التام والعلة التامة، بين الفاعل التام والعلة التامة، وأحدهما غير الآخر. الفاعل يبقى جزء العلة، ولكنه قد يكون لوحده يكفي في صدور المعلول منه، وهو ماذا هنا يكون؟ ماذا؟ فاعل تام الفاعلية، فاعل تام الفاعل. إذا أردت أن تطلق عليه بأنه علة تامة هذا فيه مسامحة، فيه مسامحة، وإلا هو الفاعل يكون تام الفاعلية، لأن هو يبقى أنه هو جزء العلة، يصدق عليه أنه جزء العلة. إذن هذا بالنسبة إلى التقسيم للعلة إلى التامة والناقصة. طبعا المصنف ماذا قال في تعريف التامة؟ قال: والتامة هي جميع ما يتوقف عليه التأثير من حصول الشرائط وارتفاع الموانع، يعني فضلا عن المقتضي والقابل. وتعبير ايضا بتعبير المصنف في ارشاد الطالبين، يعني على في شرح نهج المسترشدين، قال: العلة التامة، ها، قال: العلة التامة هي التي يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، بخلاف الناقصة لا يلزم من وجودها الوجود ولكن يلزم من عدمها العدم. العلة التامة يلزم من وجودها الوجود كما أنه يلزم من عدمها العدم. بالنسبة للعلة الناقصة لا يلزم من وجودها الوجود، يعني إذا وجد الخشب ليس بالضرورة أن السرير يوجد، ها؟ لا يوجد السرير، لكنه إذا عدم الخشب، ها، فلا يمكن أن يوجد السرير، حتى لو كانت هناك فاعل وغاية، لا يوجد لا يمكن أن يتحقق السرير. لا يلزم من وجودها الوجود بالناقصة، ولكن يلزم من عدمها العدم. عدم العلة الناقصة هي علة تامة للعدم. عدم العلة الناقصة، العلة الناقصة إذا عدمت فعدمها علة تامة لعدم المعلول. لا نحتاج لعدم نعلو لأي شيء آخر، يكفي انعدام جزء واحد، ها جزء واحد من العلية، إذا انعدم ينعدم المعلول ولا يبقى له وجود. زين، يقول يلزم من وجودها الوجود. خب إذا لم يلزم من وجودها الوجود، الحلة التامة موجودة ولا يلزم من قد يلزم، قد يوجد المعلول وقد لا يوجد المعلول. هذا يعني أنه الدليل الذي ذكره المصنف ماذا يقول؟ وإلا يعني إذا لا يلزم من 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 وجود العلة التامة المعلول، وإلا لزم الترجيح بلا مرجحين أو فرض ما ليس بتام تاما، وهذا خلف. يعني هنا يريد أن يستدل على أنه لا بد من لزوم وجود المعلول في حال وجود علته التامة. طبعا وفي هذا الدليل كلام، والكلام يحتاج إلى مقدمة، يحتاج أن نتحدث بعد الأمر عن الترجيح بلا مرجح، ثم نبين على أن هذا الدليل بعض تقريراته قد تكون غير تامة وتحتاج إلى بناء خاص، وقد يكون أنه بعض التقريرات الأخرى لا يكون تام، لأن هناك عدة تقريرات لهذا الدليل قرره صاحب تزييد القواعد، وتقريره يكون مبنائيا ولا يرد عليه إشكال، ها؟ وقرره العلامة الحلي رحمة الله عليه في الإيضاح على ما في بالي، وقرره صاحب المحاكمات القطب الرازي تقرير لا يرد عليه إشكال، يعني تقرير العلامة لا يرد عليه إشكال، وهو سابق على القطب الرازي، والقطب الرازي في المحاكمات قرره بتقرير لا يرد عليه إشكال، وقرره صاحب الحاشية على تسديد القواعد وهو جرجاني، قرره بتقرير لأنه أشكل على التقرير، الجرجاني أشكل على التقرير الذي ذكره صاحب تسديد القواعد، وقال أن هذا التقرير غير تام لأنه يرد عليه هذا الإيراد وأورد عليه إيراده، ثم قرر الدليل، قال إذا أردنا أن نقرر هذا الدليل بتقرير لا يرد عليه إشكال فهذا صيغته، وذكر ماذا؟ ذكر ما ذكره تقرير القطب الرازي، وما ذكره العلامة الحلي، وكذلك المصنف هناك في شرحه للعلامة. فهذا الدليل إن شاء الله، يعني هذه الفهرسة أنا ذكرتها، يعني نحن نحتاج إلى مقدمة في الحديث عن ماذا؟ نحتاج إلى مقدمة في الحديث عن الترجيح بلا مرجح، هذه قضية مهمة جدا ونحتاج إليها لأنها قضية منهجية نحتاج إليها، ومن ثم نأتي إلى الدليل نبين هذا التقرير الذي ذكره المصنف ينسجم مع التقرير الذي يرد عليه الإشكال، أو أنه يحتاج إلى مبنى خاص، أو من قبيل أنه لا يرد عليه إشكال كالتقرير الذي ذكره العلامة، وذكره صاحب المحاكمات القطب الرازي، وذكره الشريف الجرجاني في حاشيته على تزييد القواعد. يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.